الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم ودراسات في أحكام الحج. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، باسمكم أرحب به، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا بكم بالمستمعين الكرام.
سبق الحديث صاحب الفضيلة عن الحكمة من تلكم المشروعية لهذا الحج العظيم، وأيضا ما حقيقته الشرعية. يسأل هنا الفرد المسلم والمسلم أيضا، ما حكم الحج؟ ما حكم تلكم الشعيرة العظيمة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبالنسبة للحج فلا يخفى أنه ركن من أركان الإسلام، كما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام كالبناية، وجعل أركانها هي من جملة أعمال، منها الحج. ومعلوم أن البناء يعتمد على هذه الأركان، فإذا اختلت أركانه اختل ذلك البناء وانهار. ولهذا لا يستقيم إسلام شخص استقامة تامة إلا باكتمال هذه الأركان، وقد يكون هذه أحد هذه الأركان إذا اختل أو عدم إسلام الإنسان معه، كمسألة التوحيد، وكذلك مسألة الصلاة على قول جماعة من العلماء وقول السلف. الحج من نظر إليه في كلام الله عز وجل وجد التأكيد عليه، كذلك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لهذا قد ذهب بعض العلماء إلى الاستنباط من قوله جل وعلا: ومن كفر، إلى كفر من ترك الحج متعمدا مع قدرته عليه. وهذا قول لبعض السلف، ما يدل على أهمية هذا الركن العظيم والتأكيد عليه. هذا مروي عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وكذلك قال به الإمام أحمد في رواية عنه، وقال به أيضا ابن الحبيب من المالكية، على أن من ترك الحج متعمدا مع قدرته عليه فهو كافر. وهذا قد جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الترمذي وغيره، ورواه كذلك أيضا الحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث أبي هلال عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج، ومن ملك زادا وراحلة فلم يحج، فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا وإن كان إسناده ضعيف، إلا أنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بإسناد صحيح، كما رواه الإسماعيلي وكذلك البيهقي وغيرهم من حديث عبد الرحمن ابن غن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال: من أطاق الحج فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وإسناده صحيح عن عمر بن الخطاب. وهذا يدل على تأكيد هذه الشعيرة وأهميتها، وإلى هذا أشار على قول من قال بهذا القول الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن الله غني على العالمين، يعني كفر بهذا الأمر. حمل جمهور العلماء الكفر هنا بجحد هذه الشعيرة وعدم العمل بها، وهذا محتمل لولا أن هذه الآية قد نزلت متأخرة والخطاب متوجه لأهل الإيمان، والأصل في أهل الإيمان الاتباع وعدم الجحد. ثم أن الحاق الجحد في مثل هذه الشعيرة العظيمة مع ظهورها وجلائها وكفر من جحدها بالتسليم، لأنها ثابتة في كلام الله عز وجل، ألا يقو حمله إلى ما دونها من الأعمال، وهو الترك. إذا ترك الإنسان الشعيرة مع قدرته على ذلك ومات على هذا الأمر، هو قول لبعض العلماء من السلف، ولكن جماهير العلماء على أن من ترك الحج متعمدا مع قدرته عليه أنه فاسق مذنب مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. لهذا ينبغي الإنسان أن يبادر بأداء الحج وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام لتحقيق مقاصد عظيمة، منها إسقاط الوجوب عليه، ومنها أيضا تحقيق ما يترتب على هذه العبادة من فضل عظيم ومنقبة كبيرة للإنسان من تكفير الذنوب، وكذلك القدوم إلى بيت الله جل وعلا الذي هو أول بيت وضع للناس. فإذا قدم الإنسان إليه تحقق جملة من الفضائل فيه، وأعظم ذلك أن يسقط الإنسان التكليف عن نفسه. هذا من جهة ذات الشعيرة أنها ركن من أركان الإسلام، واجبة من واجباته، بل هي دعيمة من دعائمه، ينبغي على العبد أن يحرص عليها تمام الحرص.
أحسن الله إليكم. وقد أبنتم أيضا عن حكمه الشرعي للحكم الشرعي للحج تلكم الشعيرة العظيمة. يسأل السائل وله حق أن يسأل: هل الحج واجب على كل أحد أم ثمة أشخاص معينين يجب عليهم الحج؟
أولا من جهة الوجوب ينبغي الإشارة قبل الولوج في مسألة وجوبه على الأفراد وتعلقه بهم التكلم على مسألة هي أولى من ذلك وهي مسألة الحج على الفور، وهذا ظاهر من قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الفور هو ظاهر من أمر الله جل وعلا، وهذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء وقول الإمام أحمد ومالك وكذلك قول أبي حنيفة على أن الحج واجب على الفور، وقال بذلك جماعة أيضا من السلف. وهذه ظاهر الأوامر الشرعية أنه إذا جاء النص بها فإن تنصرف إلى وجوب المبادرة والامتثال، لأن هذا اللائق هو بأوامر الله سبحانه وتعالى كذلك بنواهيه جل وعلا أن يمسك الإنسان عن ذلك. فإن الإنسان إذا جاء النهي عن الله جل وعلا في ترك شيء فالواجب فيه أن يبادر من أول لحظته باجتناب ذلك إذا كان مقترفا له. كذلك أيضا بالنسبة للواجب إذا كان بإمكانه أن يأتي به في أول زمن ظهور الوجوب عليه وجب عليه أن يأتي بذلك العمل، فالأمور هنا واجبة على الفور، وهي في هذا الحج أظهر خلافا لما ذهب إليه جماعة من الفقهاء وقول الإمام الشافعي على أن الوجوب على التراخي. أما بالنسبة لمن هو مخاطب بالوجوب فالمتقرر في أصول الإسلام أن الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن التكليف هو أن يكون لدى الإنسان طاقة بشرية تامة، ولهذا فإن من لم يبلغ ولم يكن من أهل العقل ليس بمخاطب في ذلك، ولهذا من شروط الوجوب أن يكون الإنسان بالغا، وخلاف البلوغ أن يكون الإنسان طفلا صغيرا مميزا أو غير مميز يعلم أنه ليس له إدراك، وعليه فإن تكليفه وتكليف بما لا يطيقه لأنه لا يفهم الخطاب فمن تاما كحال من بلغ. ولهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، يعني قلم التكليف لا يجري عليه شيء من الحساب وكذلك العقاب، وذكر منها عليه الصلاة والسلام الصغير حتى يبلغ، وهذا محل اتفاق عند العلماء لا خلاف عندهم فيه، وإنما الخلاف في بعض فروع هذه المسألة في الصغير إذا حج هل تعتبر له حجة تامة. من نظر إلى النصوص في الشريعة وجد أن له حجة تامة ولا خلاف في ذلك، وإن كان ينقل عن بعض أهل الرأي ومنسوب لأبي حنيفة أن حجة الصبي ليست بصحيحة، وهذا الكلام فيه نظر، وذلك أنه قد نقل المحققون من أصحابه كالإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار وهو من أئمة الحنفية عن أبي حنيفة أنه قال في مسألة حج الصبي أن حجه صحيح. وينقل كثير من العامة بعض المسائل في مسألة حج الصبي أن يقول له نصف حجة ونحو ذلك، هذا من الكلام الذي لا دليل عليه، بل له حجة تامة كاملة الأجر لكنها لا تجزي عن حجة الإسلام، فيجب عليه إن حج أن يأتي بحجة أخرى بعد بلوغه. والدليل على صحة حجه ما جاء في الصحيح من حديث كريب بن عبد الله بن عباس أن قوما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام بالروحاء فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم. وفي سؤالها هنا عليه الصلاة والسلام له ألهذا حج؟ يعني حج تام هذا هو الأصل، فقال نعم ولك أجر، يعني أجر تلك الحجة إن قمت بهذا العمل. وربما ما ينسب لبعض الفقهاء كأبي حنيفة في قوله أنه ليس للصبي حج، لعل المراد بذلك أنه ليس له حج تام من جميع شروطه وجوانبه، فيجب عليه أن يدع المحظورات بجميعها، وإذا وقع في شيء فإنه يجب عليه الكفارة في ذلك. فإن أبا حنيفة لا يقول بهذا القول، من هذا الوجه القول صحيح وله وجاهته، وإن كان جمهور العلماء على خلاف ذلك، على خلاف عند بعض الفقهاء من الحنابلة أنهم يقولوا يفرقون بين ما فعله الإنسان إتلافا وما فعله أيضا من باب الترف والتنعم، فإنه يفرقون بين هذه المسائل من جهة الإتلاف، كذلك أيضا يفرقون أيضا في مسألة الكفارة هل هي في ماله أو في مال وليه، فإذا كان بإذن وليه فإنها في مال الولي، وإذا كان قد خرج من غير إذن وليه فإنها في ماله، وقد حكي عدم معرفة الخلاف في هذه المسألة. والصبي في وجوب الحج عليه لا يختلف العلماء في امتناع هذا الوجوب وعدم نزوله عليه، إلا في حالة واحدة أنه إذا بلغ في يوم عرفة قال وجب عليه في قول بعض العلماء أن يعقد نية جديدة، وهذا على كلام بعض الفقهاء وقول الإمام مالك وجمهور العلماء على أنه إذا بلغ يوم عرفة أن حجه صحيح، وقول الإمام أحمد وكذلك الشافعي على أن حجه صحيح، وبعض العلماء قال أنه لا يصح من ذلك ويجب عليه أن يأتي بحجة أخرى. قبل الكلام على هذه المسألة يحسن الكلام أيضا على مسألة وهي مسألة الإسلام، أنه يجب على أن يعلم أن الإنسان لا يكون مخاطبا حتى يكون من أهل الإسلام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما لما بعث أبا بكر في الحجة التي كانت قبل حجة الوداع ومعه جماعة من أصحابه كأبي هريرة وغيره، أمره أن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف ببيت عريان، ما يدل على أن المشركين ليسوا مخاطبين الفروع حتى يدخلوا في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام فإنهم مخاطبين بالفروع، وهذا يدل على أنه من شروط الحج أن يكون الرجل مسلما، وأن يكون الرجل أيضا بالغا، وأن يكون عاقلا، فإن المجنون لا يجري عليه القلم كما تقدم في حديث عائشة عليه رضي الله تعالى أيضا، وفي حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي وغيره. كذلك أيضا من وجوب وشروط وجوب الحج الاستطاعة، أن يكون الإنسان مستطيعا، يخرج من هذا المعذور، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى من استطاع في الآية السابقة. الاستطاعة المراد بها، قال بعض العلماء المراد بذلك الزاد والراحلة، ويحتجون بخبر جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالاستطاعة هي الزاد والراحلة، والخبر لا يصح. الصواب في ذلك أنه مرسل، جاء من حديث سعيد عن قتادة عن الحسن مرسلا صوابه الدارقطني وغيره، وجاء موصولا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، ولا يثبت في تفسير الراحلة شيء، في تفسير الاستطاعة شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، وإنما جاء في ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى موقوفا عند هذه الآية عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت في ذلك شيء. والصواب في هذا أن يقال أن المراد بذلك الاستطاعة هي استطاعة المعروفة التي يخاطب بها الإنسان ويعرف أنه لو أراد لتحصل له ذلك من غير مشقة ويسر، وهذه لا تحتاج إلى تفسير، كما قال ذلك غير واحد من العلماء كابن المنذر وكذلك ابن عبد البر والقرطبي على أن الاستطاعة واضحة، والناس مخاطبون وهم عرب، فإذا كانوا كذلك يدركون معنى الاستطاعة، والناس يتفاوتون في ذلك. مسألة العمى إذا وجد قائدا فإنه يجب عليه أن يحج، كذلك أيضا الفقير إذا وجد مالا فإنه يجب عليه أن يحج ونحو ذلك. هناك جملة من المسائل التي تدخل في هذا الباب وهي من فروعه، كمسألة الإنسان إذا وجد صدقة من الصدقات هل يأخذها ويحج بذلك، أو وجد متبرع، أو كان أيضا تابعا لعمله، كالإنسان الذي يذهب مثلا مكلفا بعمل بحراسات أمنية أو مثلا بعلاجات طبية أو مثلا بعامل نظافة أو غير ذلك من الأعمال التي تكون أنيطت به، هل يجوز له ذلك أم لا؟ قد ثبت عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذلك عن رجل يعمل أجيرا مع شخص في حج هل له أن يحج أم لا، فقال عبد الله بن عباس نعم يترك، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، وإسناده صحيح عن عبد الله بن عباس. كذلك أيضا من وجد متبرعا يتكفر له بالحج فإنه يحج وهو مأجور على ذلك، وحجه سيجزي عن حجة الإسلام، لأنه قد ثبت عن جماعة من السلف كعلقمة والأسود أنهم حجوا مع أخي الأشتر وقد تكفل بنفقتهم، وإسناده عنهم صحيح، وما زال العلماء يدفعون الأموال في الحج عن بعض الفقراء والمحتاجين من الناس ويجزي ذلك عن حجة الإسلام.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، الله يبدو أن الحديث قد دهمنا، أو الوقت أيضا قد دهمنا عن دراك ما نحن بصدده. ثمة يبدو مسائل كثيرة عن حج الصبي، وهل تكفي عن حجة الإسلام، كذلك حجة المرأة هل تجب عليها إن لم تجد محرما، أسئلة كثيرة أعد المستمع الكريم بطرحها إن أذنتم صاحب الفضيلة، وأذن أيضا المشاهد الكريم في اللقاء الغد بإذن الله وأنتم على خير. أشكر في ختام هذا اللقاء كما في مبدئه بعد تشكر الله جل في علا لشيخنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، شكرا له وشكرا لكم، وإلى اللقاء إلى حلقة الغد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسات في أحكام الحج.
أعد البرنامج وقدمه ناصر بن صالح الصالح، وأخرجه لكم ثامر بن عبد العزيز المبدل.